الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة بين مغرب وعشاء من يوم 17 من جماد الأولى لعام 41 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في تدريس كتاب العمرة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. وهذا هو الكتاب 26 من كتابه الجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز، وتأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم الكريم، وتبركا بذكر اسم الله عز وجل. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، وكذلك لم يؤت به بسم الله فهو أبتر، فلا يثبت بعض طرقه من طريق قرة بن عبد الرحمن وهو متروك. لكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم البدء بالبسملة في كتابته إلى كسرى وغيره، في قيصر وغيره، وكذلك بدأ بالبسملة حين معاقدته لأبي سفيان ومن إليه من قريش. قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال: كتاب العمرة. والعمرة هي عبادة من العبادات، وهي في اللغة الزيارة، وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، واختلف في وجوبها واستحبابها، فذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابها، وذهب جمع من المحققين ومنهم البخاري رحمه الله إلى وجوبها. وأما حديث ماذا الحجاج بن أرطى عن محمد بن الكدر عن جابر: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، واجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. أخرجه الترمذي، فالحجاج ضعيف. وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوع: الحج والعمرة فريضتان. أخرجه ابن عدي، وابن لهيعة ضعيف ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء. بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: ليس مسلم إلا عليه عمرة. موقوف على جابر. وأصلح الأدلة في وجوب العمرة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر. وحديث عائشة فيه رواية خارج الصحيح: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج. وفي رواية خارج البخاري: العمرة. ووقتها طول العام، قال بعضهم: إلا يوم عرفة ونحو ذلك. والصحيح أنها صحيحة طول العام. فلو قدر أن إنسان ما يريد أن يحج ثم اعتمر يوم عرفة، أو اعتمر قبل ذلك أو بعده، لا حرج. ومواقيتها هي مواقيت الحج المكانية، وأما الزمانية فقد تقدم، وفضلها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة. جاء عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. وجاء أيضا: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. قال: باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. فإن عجز الإنسان عن الحج واستطاع العمرة أتى بها، وإن كان مستيسرا وأتى بهما جميعا لا حرج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة. فالحج واجب والعمرة واجبة. أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير نعم سيأتي هذا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اختلفوا فيما تكفر العمرة، فجمهور العلماء على أنها تكفر الصغائر دون الكبائر، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. هل الكبائر يشترط لها التوبة كما هو قول الجماهير: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رمضان إلى رمضان والصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أم أن بعض الأعمال الصالحة تكفر الكبائر؟ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه ونحو ذلك. قال أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر. قال وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك ثم بالغ في الإنكار عليه. وقد تقدم التنبيه على الصواب من ذلك في أوائل مواقيت الصلاة. واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر، فماذا تكفر العمرة؟ فالجواب أن تكفير العمرة بقيد بزمانها، وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد فتغير من هذه الحيثية. وأما مناسبة الحديث لأحد شقي الترجمة هو وجوب العمرة فمشكل، بخلاف الشق الآخر وهو فضلها فإنه واضح. وكأن المصنف الله أعلم أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة، وهو ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا تابع بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة. فإن ظاهره التسوية بين أصل الحج والعمرة، فوافق قول ابن عباس إنها لقرينتها في كتاب الله. وأما إذا اتصف الحج بكونه مبرور فذلك قدر زائد. قالوا في حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية، ولمن قال مرة في الشهر من غيرهم. واستدل لهم بأن صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأفعاله على الوجوب أو الندب وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله، فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته. وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد، واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج، إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره في يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق. ونقل الأثرم عن أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق ويقصر فلا يعتمر بعد ذلك إلى 10 أيام ليمكن حلق الرأس فيها. قال ابن قدامة هذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون 10 أيام. وقال ابن التين قوله العمرة إلى العمرة يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع، فيكون التقدير العمرة مع العمرة مكفرا لما بينها. الصحيح أنه إذا لم يحلق رأسه لا بأس أن يعتمر ولو دون 10 أيام، إلا أن ما يفعله بعضهم من الاعتمار في اليوم مرتين 3 4 هذا فيه نوع مشقة ونوع كذلك تهاون، ربما لا يعطي العمرة حقها. قال باب من اعتمر قبل الحج، يعني هل تجزئه؟ قال حدثنا أحمد بن محمد هو المروزي، قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك مروزي أيضا، قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. قال إبراهيم بن سعد عن ابن عباس حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله، يعني الآن رجل ما استطاع أن يحج نقول له أخر العمرة حتى تحج، لا يحج ولا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة 10 واعتمر في السنة 6 أو 7 واعتمر كذلك في السنة 8 وكانت له عمر كثيرة، 4 عمر صلى الله عليه وسلم اعتمر. قال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله، قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. إذن عندنا عدة عكرمة، عكرمة بن خالد يروي عن ابن عمر، وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، وينظر عكرمة بن عمار هل سمع من أحد من الصحابة. قال وقال إبراهيم بن سعد وصل أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بالإسناد المذكور ورفضه حدثنا عكرمة بن خالد بن العاصي المخزومي قال قدمت المدينة في نفر من أهل مكة فلقيت عبد الله بن عمر فقلت إن لم نحج قط أفنعتمر من المدينة؟ قال نعم وما يمنعكم من ذلك، فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجه. قال فاعتمرنا. قال ابن بطال هذا يدل على أن فرض الحج كان قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل اعتماره، ويتفرع عليه هل الحج على الفور أو التراخي، وهذا يدل على أنه على التراخي. قال وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة دال على ذلك انتهى. وقد نوزع في ذلك لا يلزم من صحة تقديم أحد النسكين على الآخر نفي الفورية فيه، الصحيح أن الحج على الفور لمن استطاع، وإنما هنا من عجز أو كان هناك مانع عن الحج فله أن يعتمر ثم يأتي بالحج. قال باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتمر 4 عمر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد بن جبر قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة، يعني مستند عليها لأنها كانت بجانب المسجد، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى وهي مسنونة، وإن كان ابن عمر رحمه الله يقول فيها بدعة، لعله حكم على نوع منها يصليها الناس على غير الطريقة المشروعة أو أنها لم تثبت عنده وقد أثبتها غيره. قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 4، إحداهن في رجب. قال فكرهنا أن نرد عليه لجلالته في العلم ولهيبته في نفوسهم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. وسيأتي رد عائشة رضي الله عنها. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة يا أمه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. قالت ارحم الله أبو عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. وفي هذا الحديث فائدة، لو قدر أن عالما من العلماء وقع في خطأ من الأخطاء فلو سلك هذا المسلك برد الأمر إلى أهل العلم لعولج الأمر، لكن قد يقفز واحد بغير تأن ولا روية ويقيم الدنيا ويقعدها. فانظر إلى هؤلاء مع جلالتهم في العلم ومع أن الحق معهم، ما أرادوا أن يواجهوا ابن عمر رضي الله عنه بهذا القول حتى يسمع من عائشة من الفقيهة، فربما يكون أوقع في نصحه وفي رجوعه وفي إقامة الأمر، والله المستعان. قال حدثنا أبو عاصم، وفيه أن الإنسان ينسى، ننظر إلى ابن عمر كيف نسي أمر ما يعني وهو يعايشه. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير عن عائشة سألت عائشة رضي الله عنهما ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال 4 عمر، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. قلت كم حجة؟ قال 1. قال العمرة الرابعة في هذا الحديث داخلة في ضمن الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قارنا أو متمتعا فالعمرة حاصلة أو مفردة، لكن أفضل أنواع الإفراد لا بد فيه من العمرة في تلك السنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل انتهى، وليس ما ادعى أنه الأفضل متفقا عليه بين العلماء، فكيف ينسب فعل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتج به إذا نسب لأحد فعله على ما يختار بعض المجتهدين رجحانه. والجعرانة الآن بعد الشرائع. وهي من الجهة الشرقية لمكة المكرمة، وتبعد يعني إذا كان إلى المكان يعني حوالي 15 كيلومتر، لكن مع الطريق إلى المكان الذي اعتمر منه النبي صلى الله عليه وسلم يصير مسافة طويلة، لأن الخط لم يأتي إليها من مكة مباشر، ولكن على خط الرياض أخرج لها فرع إلى الجعرانة. وهناك مسجد، ويأتي بعض الماليزيين والإندونيسيين وكثير من الناس ربما اعتمر منه على أنه ميقات، والصحيح أنه ليس من المواقيت وإنما هو الحل، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منه. وغنيمة حنين كانت من أوسع الغنائم التي وسع الله بها على المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الغنم بين الجبلين. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر 4 عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجة. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج 2. إذن ساق المصنف هذا الحديث لبيان عدد عمرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موافق للحديث السابق في ماذا؟ موافق للحديث السابق في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل الحج، فلا حرج أن يعتمر المعتمر قبل الحج. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.